بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. درس اليوم هو متمم لما سبق الحديث عنه في مباحث القياس، ورأيت أنه من الضروري الحديث عن هذا المبحث وإن لم يكن في النظم ولا في الشرح، وهو ما يتعلق بمسالك العلة أو الطرق التي يستدل بها على علية الوصف في الحكم، وكما قلنا لا يكتفى حين القياس بمجرد المشابهة بين الفرع والأصل في وصف، بل لا بد أن تكون تلك المشاركة بين الفرع والأصل في وصف مؤثر، وهذا الوصف المؤثر شرعه الله عز وجل في الأصل وابتنى عليه الحكم في الأصل. فإذا وجد هذا المعنى وهذا الوصف في فرع آخر فقد وجد فيه الوصف المؤثر الذي من أجله شرع الله عز وجل الحكم في الأصل، فينبغي أن يلحق هذا الفرع بذلك الأصل في ذلك الحكم لوجود المعنى الجامع، لوجود المعنى الجامع. والأدلة التي تدل على علية الوصف هي دائرة بين النص الشرعي سواء كان في الكتاب أو في السنة أو الإجماع، كان يجمع العلماء على علية الوصف في ذلك الحكم، أو الاستنباط، فهذه هي الطرق من حيث الإجمال، وتفصيلها كالتالي، وإن كان الحديث أيضا سيكون بشيء من الإجمال لأن الحديث في مسالك التعليل يطول. فمن المسالك الدالة على علية الوصف الإجماع، الإجماع وهو إجماع العلماء، وهذا الإجماع ينقسم إلى نوعين: إجماع من أهل العلم على علية على علة معينة، إجماع من أهل العلم على علة معينة كتعليل ولاية المال بالصغر، الصبي الذي لم يبلغ وهو يملك مالا يولى عليه، يولى عليه لتسيير شؤونه المالية. ما هي العلة في التولية عليه؟ العلة أجمع عليها أهل العلم رحمة الله عليهم أن العلة هي الصغر. والنوع الآخر وهو إجماع على أصل التعليم، بمعنى أن يجمع العلماء على أن الأصل في هذه المسألة أو في هذا الحكم معلل، لكن ما هي العلة وقع الخلاف بينهم. فمثلا في حديث الربويات اتفق العلماء رحمهم الله على أنه معلل، لكن ما هي العلة؟ اختلفوا في العلة، فذهب الطائفة إلى أن العلة هي الطعم، وأخرى إلى أنه الكيل أو الوزن، وطائفة إلى كونه مقتاتا أو مدخرا مقتاتا. إذن هم اتفقوا على أن هذا الحكم معلل، ثم اختلفوا في علته. المسلك الثاني وهو النص على العلة، والنص يراد به التنصيص صراحة، بأن العلة هي كذا، أو دلالة الأدلة الشرعية على التعليل ظاهرا. وهذا المسلك كثير، أو فروعه ومسائل كثيرة جدا في الكتاب والسنة. ومن ذلك أن يقول الشارع أمرت بكذا أو نهيت عن كذا لعلة كذا، أو لسبب كذا، أو لمؤثر كذا، أو لموجب، أو لأجل، ونحو ذلك. ومن أمثلة ذلك قول الحق تبارك وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، من أجل ذلك كتبنا، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ومن ذلك أيضا اللام، أو الحروف التي تدل على التعليل، ومنها اللام كقوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ومنها أيضا إن المشددة كقوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقوله سبحانه وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ومن الحروف أيضا الدالة، أو التي يذكرها العلماء في الدلالة على التعليل، الباء. ومن ذلك قوله تعالى: فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، وقول جل وعلا: فأهلكناهم بذنوبهم. فوقع الإهلاك بسبب الذنب، ووقعت عليهم الصاعقة بسبب ظلمهم. وقول جل وعلا: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فوقوع العذاب الأليم كان بسبب كذبهم. أيضا من المسالك الدالة على علية الوصف الإيماء والتنبيه، الإيماء والتنبيه. وضابط الإيماء والتنبيه هو الاقتران بالوصف، أو الاقتران بوصف لو لم يكن هو علة أو نظيره لكان بعيدا، أي لكان ذلك الاقتران بعيدا، فيحمل على التعليل دفعا للاستبعاد. وحاصله أن ذكر هذا الوصف مع ذلك الحكم يمتنع أن يكون لا لفائدة، لأنه عبث، فيتعين أن يكون ذكر ذلك الوصف لفائدة، وهي إما كونه علة أو جزء علة أو شرطا. وفي هذا المسلك، وما سيأتي مثلا من المناسبة، أود الإشارة إلى شيء، وهو أن الذين أنكروا التعليل في بادئ أمرهم لما دخلوا إلى القياس افترقوا. منهم من طرد إنكار للتعليل والحكمة، ومنهم من أقر بالتعليل والحكمة. هذا في مبحث القياس من حيث إيش؟ الإجمال. فلما دخلوا في مسالك التعليل ازداد الضغط على الذين أنكروا التعليل من حيث العقائد، ثم قالوا به في القياس أو قالوا بالحكمة في القياس، اشتد عليهم الأمر، لأن ما يتعلق بمبحث الإيماء والتنبيه أو مبحث أو مسلك المناسبة، جاءوا إلى أن الشارع إذا قرن بين وصف وحكم تطرق السؤال التالي: لما قرن؟ لما قرن بين الوصف والحكم؟ هل قرنه هكذا عبثا؟ لو قالوا بذلك لنسد عليهم باب الإيماء والتنبيه وباب المناسبة، ومسلك المناسبة هو أدق المسالك وأصعب المسالك في مباحث إثبات العلية أو مسالك وطرق إثبات العلية. فهنا تخلوا عن قولهم إن الشارع، أو قالوا اضطرارا إن الشارع حكيم ولا يقرن بين الوصف والحكم إلا لحكمة وإلا لعلة وإلا لغاية، ليتسنى لهم القول بالإيماء والتنبيه بخلاف أهل الحق، فإن هذا لا يضرهم، لأنهم يعتقدون بأن الله عليم حكيم، ومحال أن يتكلم الحق تبارك وتعالى بالعبث، أو أن يقول عبثا أو أن يفعل عبثا سبحانه وتعالى، بل هو منزه عن ذلك. فهنا إذا قرن الشارع بين وصف وحكم، فهل هذا الاقتران وقع عبثا؟ لا، إذن وقع لعلة ولحكمة. فما هي العلة والحكمة؟ هي أن هذا الوصف مشعر بأن الحكم لم يشرعه الله عز وجل إلا من أجله، فمجرد الاقتران بأن الشارع سبحانه وتعالى عليم حكيم استدلوا به على أن هذا الوصف فيه إيماء إلى التعليل، فيه تنبيه إلى التعليل. ولهذا في تعريفهم للإيماء والتنبيه أو في ضابطه قالوا أن يقترن وصف بحكم، لو لم يكن هو أو نظير للتعليل لكان ذكر هذا الوصف مع هذا الحكم بعيدا، لأنه سيكون حينئذ عبثا، والله عز وجل منزه عن العبث. وهذا المسلك وهو مسلك الإيماء والتنبيه أنواع، منها الأول تعليق الحكم على العلة بالفاء، تعليق الحكم على العلة بالفاء، وهو أيضا على وجهين: الأول أن تدخل الفاء على العلة، أن تدخل الفاء على العلة، ويكون الحكم متقدما، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في المحرم الذي وقصته الدابة حينما أمر بتكفينه في ثيابه وعدم إمساسه طيبا، قال: فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا. النوع الثاني من هذا النوع أن تدخل الفاء على الحكم وتكون العلة متقدمة أيضا، وذلك أيضا يعني أن تدخل الفاء على الحكم وتكون العلة متقدمة، وذلك أيضا على وجهين: إذن مرة أخرى، النوع الأول تعليق الحكم على العلة بالفاء، وهذا على ضربين: الضرب الأول أو النوع الأول أن تدخل الفاء على العلة ويكون الحكم متقدما، كقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الدابة فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا. الثاني أو الضرب الثاني أن تدخل الفاء على الحكم وتكون العلة متقدمة، وهذا أيضا على قسمين أو نوعين: أن تكون الفاء دخلت على كلام الشارع مثل قول الحق تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقول جل وعلا: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الثاني أن تدخل الفاء على رواية الراوي كقوله أو كقول الراوي: سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد. سهى فسجد، لما سجد؟ لسهوه. ولما قطعت يد السارق والسارقة؟ لسرقتهما. النوع الثاني من النوع الأول أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يكن هو العلة لعري عن الفائدة، وذلك الذكر إما مع سؤال في محله أو مع سؤال في نظيره. ومثال الأول كقول النبي صلى الله عليه وسلم أو كقول الأعرابي: وقعت أهلي في نهار رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. السائل سأل عما قام به، ما حكمه؟ يقول: وقعت أهلي في نهار رمضان. فكان يقول: ما الذي يلزمني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة، لو لم يكن الوقاع هو علة الاعتاق لكان سؤال السائل قد خلى عن جواب، قد خلى عن الجواب، والسؤال مقدر في الجواب، كأنه قال: إذا وقعت فكفر، إذا وقعت فكفر. الثاني وهو النظير كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سألته الخثعمية: إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج، أفينفعه إن حججت عنه؟ فقال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟ قالت: نعم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم نظيره وهو دين الآدمي، فنبه على كونه علة في النفع، وإلا لزم العبث، لأنه حينئذ خلي السؤال عن إيش؟ عن الجواب. النوع الثالث من الإيماء والتنبيه أن يفرق الشارع بين حكمين بذكر صفة، أن يفرق الشارع بين حكمين بذكر صفة، كقوله صلى الله عليه وسلم: للراجل سهم وللفارس سهمان، للراجل سهم وللفارس سهمان. فإن ذلك أي التفريق في الحكم علته الوصف المذكور، فإن ذلك يفيد أن الموجب للاستحقاق للسهم والسهمين هو الوصف المذكور، أن ذلك لكونه راجلا والآخر لكونه فارسا. ومثال آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فهذا التفريق يفيد أن وصف البكارة والثيوبة هما علة التفريق بينهما في الحكم. أيضا من أنواع الإيماء والتنبيه أن يذكر عقب الكلام أو في سياقه، أن يذكر الشارع عقب كلام أو في سياقه وصفا لو لم يعلل الحكم به لم ينتظم كلام الشارع، لم ينتظم كلام الشارع بل حصل فيه خلل. من ذلك قول الحق تبارك وتعالى: وذروا البيع، فإن الآية سيقت لبيان وقت الجمعة وأحكامها، فلو لم يعلل النهي عن البيع بكونه مانعا من الصلاة أو شاغلا عن المشي إليها لكان ذكره عبثا، لأن البيع من حيث هو بيع لا يمنع عنه مطلقا. أيضا من أنواع الإيماء والتنبيه ربط الحكم باسم مشتق، باسم مشتق، وهذا الاشتقاق يدل على علية الوصف، فإن تعليق الحكم به يشعر بعليته. من ذلك ما جاء في حديث سعيد بن عبد الله أنه قال: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. فمن البين أن الطعم هو الذي علق به الحكم. كذلك أيضا من أنواع الإيماء والتنبيه ترتب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء، بصيغة الشرط والجزاء، كقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي لتقواه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي لأجل توكله، لأن الجزاء يتعقب الشرط. كذلك أيضا من أنواع الإيماء والتنبيه تعليل عدم الحكم بوجود المانع منه، تعليل عدم الحكم بوجود المانع منه. من ذلك قول الحق تبارك وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. إذن ما علة المنع في بسط الرزق؟ هو إيش؟ بغي الناس في الأرض. وفي قوله جل وعلا: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. إذن ما المانع من إنزاله بلغة أعجمية على العرب؟ المانع أنه لو وقع ذلك لقالوا إن هذا القرآن أعجمي ولا نفقه ولا نفهمه. هذا ما أحببنا أن نتكلم به في هذا الدرس، ونحمد الله عز وجل ونشكره.